بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله كم له علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا بعد نعمة التوحيد والسنة نعمة الأمن والاستقرار في هذا البلد الطيب تحت ولاية من قلده الله أمرنا وأمر بلادنا، الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده المولى الحسن، وجعله من الشباب الصالح المصلح. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن على ولي أمرنا ببطانة صالحة تعينه على الخير. والحمد لله الذي يسر لنا هذه اللقاءات بإخواننا الذين يجمعنا بهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وبادئ ذي بدء أشكر سلطات مدينة الجديدة الذين رخصوا لنا هذه اللقاءات، وأسأل الله العظيم أن يجعل للقائمين على أمن البلاد حظا من قوله عليه الصلاة والسلام: عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. كما أشكر إخواننا القائمين على هذه الدار، وأقول لإخواني الحاضرين والمستمعين عبر قناة التقوى مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحضور، إن من علامة إرادة الله الخير بالإنسان أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وأن يلهمه ويوفقه لأخذ طريق العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في كلام للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية في مقدمة كتابه الملخص الفقهي قوله: من يريد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا كما يعلم الجميع حديث متفق عليه. يقول حفظه الله: لأن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير، لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى كما قال العلماء هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. قال: فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ قال: ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. والفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أضل أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. قال حفظه الله: ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: والمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. قال رحمه الله: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. يقول رحمه الله: فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله إياه ويختاره له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما، مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الفوزان: وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة، أي سورة الفاتحة، في كل ركعة من صلاتنا، فرضها ونفلها، لما تشمل عليه من الأسرار العظيمة، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق الجنة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. قال الفوزان حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. قال حفظه الله: فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صالحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله، متى صحت عزيمتك وصلحت نيتك فاحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. وكذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. وأقول واحرص أخي في الله على قنوات الخير عبر هذه الشبكة، كقناة الشيخ عبد الله البخاري، وقناة الشيخ عرفات الخير، وقناة مشايخ عدن ومشايخ فلسطين والأساتذة والمشايخ في هذه البلاد. ولا تنسى، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال حفظه الله: والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس فيه في نيله ذوي العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال حفظه الله: فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله عز وجل. انتهى كلام الشيخ الفوزان من مقدمة كتابه الملخص الفقهي، حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته. وعملا بواجب التعاون على البر والتقوى، كانت هذه المجالس التذكيرية بما يجب أن نكون عليه في هذه الأيام المباركات التي سنستقبلها، وهي أيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. ولن آتيكم بشيء جديد، وكل ما ستسمعونه ما هو إلا نقولات عن أهل العلم كابن رجب في لطائف المعارف، وابن تيمية من المجموع، وابن كثير، وابن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء وأطال عمرهم على طاعته. فهذا إن شاء الله مجلسنا الأول في فضل عشر ذي الحجة. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل، وتفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض في تعظيم الأجور وكثرة الفضائل. ومن ذلك أن الله تعالى فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض، ليكون ذلك عونا للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط، ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب، فيتأهب للموت قبل نزوله ويتزود للمعاد. وفضل الله سبحانه وتعالى مكة على المدينة، كما فضل الليالي العشر من رمضان على سائر الليالي، وفضل الأيام العشر من ذي الحجة على سائر الأيام، كما فضل يوم عرفة وفضل يوم عاشوراء. وقد عني العلماء بهذا الموضوع من العلم فأفردوا له مصنفات مستقلة مثل فضائل الأوقات للبيهقي رحمه الله ولطائف المعارف لابن رجب رحمه الله تعالى، وهما مطبوعان وغيرهما من الرسائل والكتب التي اعتنت بهذا الشأن وبينته. ولهذا كان من منهج العلماء أنهم يجعلون لهذه الأزمنة دروسا خاصة عند حلولها. قال ابن رجب في لطائف المعارف رحمه الله تعالى: فإن المواسم موضوعة لبلوغ الأمل بالاجتهاد في الطاعة ورفع الخلل والنقص بالاستدراك والتوبة، وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه، ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. أيها الإخوة الحضور، تعلمون أن الأعمار كلها مواسم يربح فيها الممتثل المطيع لله عز وجل والمتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويخسر فيها العاصي المضيع. فعلى المسلم أن يعرف قدر عمره وقيمة حياته، فيكثر من عبادة ربه ويواظب على فعل الخيرات إلى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين: اليقين الموت. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى فضل 10 ذي الحجة على غيرها من الأيام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعنه أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى، في الرواية الأولى أحب، وفي هذه: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الدارمي، وحسن إسناده الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله. فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. رواه أحمد بسند صحيح. فتأمل: أفضل في هذه، قال في الأولى أحب وفي الثانية أزكى، وفي هذه الرواية أفضل. وكل هذا يدلك على عظم هذه الأيام. فهذه النصوص أخ الإسلام وغيرها مما صح دليل على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى أيام العشر الأواخر من رمضان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة كما نطق بها الحديث، وفضلها كثير على عشر رمضان الأخيرة، لأن هذه يشرع فيها ما يشرع في تلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، وتمتاز هذه باختصاصها بأداء فرض الحج فيه. وقيل تلك أفضل، أي العشر أواخر من رمضان، لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا أيام هذه أفضل وليالي تلك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ودلت النصوص أيضا على أن كل عمل صالح يقع في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى من نفس العمل إذا وقع في غيرها. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإن العامل في هذه العشر أفضل من الجهاد الذي رجع بنفسه وماله، الذي رجع حيا من الجهاد. ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله تعالى أفضل الأعمال بعد الإيمان، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه. فالنصوص السابقة دلت على أن العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها من أيام السنة، وبهذا يكون العمل في العشر وإن كان مفضولا بالنسبة للجهاد أفضل من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا جهادا واحدا، وهو أفضل الجهاد، وهو أن يعقر جواده ويرى قدمه، أي يذهب كل شيء، لا دابته ولا هو حتى هو يلقى حتفه. والشيء إذا فضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل على كل حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه، في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق. فالجهاد أفضل من حيث الجملة، لكن العمل الصالح في الموضع الذي شرع فيه وهي العشر أفضل من الجهاد. ومثله التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن أفضل من جميع الذكر، ولكن شرع في السجود وفي الركوع تسبيح الله عز وجل. هذا كله ذكره ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن رجب في لطائف المعارف. ولا يخفى على شريف علمكم أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة. أولا أن الله تعالى أقسم بها، والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه ونحو ذلك. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: وهذا هو الصحيح، ونسبه الشوكاني في تفسيره إلى جمهور المفسرين. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما مر معنا في الأحاديث السابقة. ثالثا أنه صلى الله عليه وسلم حتى على العمل الصالح لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار ولشرف الزمان والمكان أيضا وها بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام. رابعا أن فيها يوم عرفة ويوم النحر. خامسا أن فيها الأضحية والحج. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه العشر يجب أن نجتهد في أعمال الخير وفق ما جاء في كتاب الله وسنة وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا وفق منهج سلف هذه الأمة. ونكثر فيها من الأعمال الصالحة، من ذكر لله سبحانه وتعالى، ومن صدقة، ومن صيام، ومن قراءة للقرآن، ومن صلاة على النبي، ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن صلة الأرحام. فهذه العشر زمنها شريف بالنسبة لمن لم يحج هذه السنة، وأما الحجاج فلهم شرف الزمان وشرف المكان. ومما يبين لنا فضل عشر ذي الحجة وعظم منزلة العمل الصالح فيها قول الله عز وجل: والفجر وليالي العشر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. انتهى المراد. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وهو لا يقسم إلا بمعظم. فهذه الآية تدل على عظمتها هذه الأيام عند الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولفظ هذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، وعند الترمذي وابن ماجه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن أيام العشر أفضل أيام السنة مطلقا، ولياليها أفضل ليالي السنة بعد ليالي العشر الأخير من رمضان مطلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع رحمه الله تعالى، قال في شرح عمدة الفقه: وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقال تعالى: وليال عشر ويوم النحر داخل فيها. انتهى كلامه من شرح العمدة رحمه الله رحمة واسعة. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن العمل الصالح في هذه العشر أزكى، كما جاء في الرواية الأخرى، أزكى أجرا وأعظم ثوابا وأحب إلى الله تعالى من العمل في سائر العام. والكل محبوب عند الله سبحانه وتعالى، كل أعمال الخير محبوبة لله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف قال: وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأجر والثواب أزكى وأعظم فيها من عدده في غيرها، والله أعلم. ولهذا قال: أحب إلى الله، وفي لفظ الدارمي عن ابن عباس: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فلا يجوز للإنسان أن يضيع هذه الأيام والعمل في هذه الأيام، هذه الأيام التي وصفها الذي لم ينطق عن الهوى أبدا، أوصفها بأنها أفضل وأزكى وأحب إلى الله عز وجل. وهذا الفضل عام في جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية. وأعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها تدخل في هذا الفضل. ونوافل العشر هذه أفضل النوافل، وفرائض العشر هذه أعظم الفرائض، والفرائض في غير العشر أعظم من نوافل العشر مطلقا، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. أفاد هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي لطائف المعارف. فإذا فهمت هذا أخ الإسلام، يتبين لك أن صيام أيام من رمضان أعظم من صيام عشر ذي الحجة، فالفرائض أعظم من النوافل. والموفق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف. أما صيام رمضان فأفضل من الصيام في الأيام الأخرى بلا شك، لأن صوم الفرض أفضل من صوم النفل بلا تردد. وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف. وامتياز العمل الصالح في العشر هو كما ذكر، ومر معنا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري حيث قال: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج فقط أو يعم المقيم كذلك غير الحاج؟ فيه احتمال كما قال ابن حجر رحمه الله. وخير ما يعمل في هذه الأيام وأفضل ما يعمل في هذه الأيام الحج المبرور. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال كما حكاه ابن عبد البر عن الأئمة. فحديث العمل في العشر من ذي الحجة يبين لك فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل الأعمال بعد التوحيد، حتى أنه قورنت به الأعمال. وفي الحديث أن من خرج مجاهدا في سبيل الله تعالى بنفسه وماله مجاهدا لله سبحانه وتعالى ثم مات في ذلك وذهب ماله، أن هذا خير الأعمال الصالحة، ولا يعدله عمل صالح مطلقا ولو في العشر من ذي الحجة، لأن هذا قدم نفسه وماله لله عز وجل، فهذا لا يعدله أحد. وجرى بين الأئمة خلاف في المفاضلة بين عشر ذي الحجة وعشر آخر رمضان، ولعل من أحسن من حرر الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد سئل عن هذا الأمر فأجاب رحمه الله فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر أواخر من رمضان، أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب، أي جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب، يقول ابن القيم رحمه الله، فمن أجاب بغير هذا التفصيل، أي بغير التفصيل الذي ذكره ابن تيمية، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. انتهى كلام ابن القيم من بدائع الفوائد. وراجع في هذه المسألة زاد المعاد ورحم الله أئمة المسلمين. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وأدرك هذه العشر فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. هذه النعمة يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون، وواجب على المسلم استشعار هذه النعم، واستشعار هذه النعمة نعمة العشر، واغتنام هذه الفرصة، وذلك بأن تخص هذه العشر بمزيد عناية، وأن يجاهد المسلم نفسه بالطاعة فيها. ذكر ابن رجب في اللطائف أن أبو عثمان النهدي رحمه الله قال: كانوا، أي السلف، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضل الله على عباده كثرة طرق الخير وتنوع سبل الطاعات ليدوم نشاط العبد ويبقى ملازما لطاعة ربه وعبادته. ففي هذه العشر أعمال فاضلة وطاعات متعددة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وهي سهلة لمن سهلها الله سبحانه وتعالى عليه. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ألا نكون من المخذولين، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضاه من الأعمال الصالحة في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام. ولا يخفى على شريف علمكم أن الصيام يدخل في عموم الأعمال الصالحة، فللمسلم أن يصوم ما شاء من هذه الأيام إلا يوم العيد، لأن الصيام من الأعمال الصالحة. والمطلوب من المسلم في هذه الأيام أن يأتي بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على العمل الصالح في هذه الأيام، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنفسه كما جاء في الحديث القدسي. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتأمل من أحب العبادات إلى الله الصوم، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة، والله يحب من عبدي أن يتقرب إليه بالنوافل. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عن هذه الأيام العشر: صيامها مستحب استحبابا شديدا، صيامها مستحب استحبابا شديدا، انتهى كلامه رحمه الله. وأما صيام عرفات ففيه ثواب عظيم كما سيأتي فيما يخص يوم عرفات. ومن الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى في هذه العشر ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بالتكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، وهذا مشروع في سائر الأوقات ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وهو من الأعمال الصالحة. والمطلوب منا في هذه العشر الأعمال الصالحة، فالذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، مثل حالة الجلوس لقضاء الحاجة، وحالة الجماع، وحالة الخطبة لمن يسمع الخطيب، وفي القيام في الصلاة يشتغل بقراءة القرآن. وراجع هذا في كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه الإمام مسلم. فالذكر والاستغفار من الأعمال الصالحة، ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يفرط في الذكر في جميع أحواله وفي هذه الأيام الفاضلة. فقد كان ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ذكره البخاري، يكبران بصوت مرتفع ويكبر الناس. هم لا يكبرون جماعة أبدا، لكن عندما يسمع الناس تكبيرهم يتبعونهم على إحياء هذه السنة. وانظر حالنا اليوم كيف الواحد منا يخجل أن يكبر في الطريق أو حتى في البيت أن يرفع صوته به في هذه الأيام، فلا تكاد تسمع صوتا من البيوت. وهذا تفريط منا في هذا الباب، حتى إذا لم نقدر أن نكبر في الشوارع فلنكبر على الأقل في بيوتنا وعلى أسطحة البيوت، ها، ونرفع أصواتنا بها كي يأخذ عنا أبناؤنا هذا وبناتنا. عمن سيأخذوه؟ وأنتم ترون الحالة في التعليم وفي أي شيء وفي الشوارع وما يحصل لهم على هذه، فتنوا بهذه الأمور فيعيشون فتنة كبيرة بهذه الهواتف وهذه الوسائل. سأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلا بد يا إخوة الإسلام، إذا كان المدخن يدخن علانية، ها، فكيف بالذي يذكر الله لا يذكر الله علانية؟ كيف يخجل؟ ألا يخجل ذلك الذي يأتي بالمعصية ويجاهر بها؟ ها؟ وأنت عليك أن تأتي بالطاعة وتخجل من أن تجهر بها. فلا بد يخد الالتزام أن نعيد النظر في موقفنا من بعض السنن، لا بد أن نعيد النظر أين نحن منها. فيها أجر عظيم وفيها تربية للنشأ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. ومن الأعمال الفاضلة العظيمة في هذه العشر أداء الحج والعمرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى ويسره له. فمن أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام والقيام بأداء النسك على الوجه المطلوب. فمن قام بها على الوجه المطلوب له نصيب من قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عليكم السلام. وكذلك مما ينبغي في هذه العشر الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح محبوب لله تعالى في هذه العشر كما مرت الأحاديث. وهذا يدل والعلم عند الله سبحانه وتعالى على فضل العمل فيها وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فمن لم يتمكن من الحج ينبغي أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله سبحانه وتعالى من نوافل الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة. ومن ذلك ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة. أخرجه الترمذي. قال بعض أهل العلم: هذا حديث حسن، وقالوا بأنه له شواهد كثيرة ذكرها المبارك فوري رحمه الله، وقال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا فضل عظيم وخير كثير من الله تعالى. قال رحمه الله: والفضائل لا تدرك بالنظر ولا مدخل فيها للقياس، فإن الله تعالى منعم متفضل، له أن يتفضل بما شاء على من يشاء فيما شاء من الأعمال، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله. انتهى كلام عبد البر رحمة الله عليه من التمهيد. ومن الأعمال حتى إن لم نتمكن أن نبقى في المصلى في المسجد إلى طلوع الشمس، فلنا أن نبقى في بيتنا بعد أن نصلي الفريضة في المسجد، نذكر الله ونأتي بورد القرآن ونذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. فلا يليق بمسلم أن ينام بعد صلاة الفجر. هذا كالذي تعرفون إذا كانت القافلة تمشي لا بد لها من قائد، ولا بد من القائد أن يأخذ بلجام الأولى. فهذا الذي ينام بعد صلاة الفجر كذلك الذي ترك لجام الجمل الأول في القافلة، وهي ساعة بورك لأمتي في بكورها. فلا نغبن في هذا، حتى إذا كان الإنسان يعمل وكذلك يريد الإنسان على الأقل أن ينتظر طلوع الشمس لكي يستريح ساعة أو ساعة وما إلى ذلك. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي وبذل المال في طاعة الله والتقرب إليه كما سيأتي معنا في مجلس خاص بالأضحية. ومن الأعمال الصالحة كذلك التوبة النصوح، والتوبة تتأكد في جميع الأوقات، وتتأكد التوبة النصوح في هذه العشر أكثر، وهنا تتأكد التوبة تأكيدا قويا، لأن هذا وقت فاضل أن يقلع الإنسان عن المعاصي وعن جميع الذنوب وأن يتخلص من مظالم العباد ومن حقوق العباد. والتوبة كما يعلم الجميع هي الرجوع إلى الله تعالى مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، وأن يرجع الإنسان إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وأن يندم الإنسان على ما مضى، وأن يتركه في الحال، وأن يعزم على أن لا يعود. والواجب على المسلم إذا تلبس بمعصية أن يبادر إلى التوبة بدون تسويف، لأنه أولا لا يدري في أي لحظة يموت ومتى يأتيه ملك الموت، وثانيا أن السيئات تجر أخواتها، والمعاصي في الأيام الفاضلة والأماكن المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان كما قال العلماء. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وللتوبة في الأزمنة الفاضلة شأن عظيم، لأن الغالب إقبال النفوس على الطاعات ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى، وإلا فالتوبة واجبة في جميع الأزمان. ومن أسباب قبول العمل وترتب المغفرة والرحمة أن يتوب المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. والمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود. فإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال فاضلة في أزمنة فاضلة، فهذا عنوان الفلاح إن شاء الله. قال الله تعالى: فأما من تاب وآمن وعامل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فينبغي للمسلم أن يحرص على مواسم الخير، فإنها سريعة للقضاء. يقدم لنفسه عملا صالحا يجد ثوابه أحوج ما يكون إليه يوم لقاء الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: الثواء قليل أي الاستقرار، والمكوت في هذه الدنيا قليل، مهما طال فهو قليل، والرحيل قريب والطريق مخوف، والاغترار إنسان يغتر بنفسه غالب على النفوس، والخطر عظيم، والناقد سبحانه وتعالى بالمرصاد وإليه الرجوع ولا شك. فتأمل هذا جيدا، وختمه بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يغتنم خلق الإسلام هذه الفرص المباركة، هذه الفرصة التي إن أكرمك الله سبحانه وتعالى بالعيش في هذه العشر فلا تضيع في قيل وقالوا ولا تكن من الغافلين. كم بقي لنا؟ ومما لا يخفى عليكم إخوة الإسلام أن يوم عرفة من الأيام الفاضلة في هذه العشر، لأنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، ويوم عيد لأهل الموقف، ويستحب صيامه لأهل الأمصار الذين لم يحجوا، وهو يوم عظيم لأنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه الأمة. فلا تحتاج هذه الأمة إلى دين غير ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى وأكمله لها سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين خاتمة الأديان، لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن هنا تعلم أن هؤلاء الذين يدعون إلى وحدة الأديان لا عقول له، ولم يفهموا شيئا من دين الله عز وجل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم عنهما أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك العيد ذلك اليوم عيدا. انظر، يعرفون الحق ولا يعملون به، ويعرفون أين تكون عزة المسلمين وشرفهم في دين، في التمسك بدينهم الكامل. لذلك عندما أوقفوا أحد الدعاة السلفيين قبل 50 سنة واستنطقوه، ومن جملة ما قالوا له: الطريق الذي سيرجع الناس إلى طريق أبي بكر وعمر لن نترككم. وقولوا له هكذا بالحرف، هؤلاء الصهاينة في خان يونس قالوا له عندك دعوة الإخوان وعندك دعوة التبليغ ودعوة حزب تحرير، خذ ما تشاء منها وافعل، لكن هذه الطريق التي ستعيد الناس إلى طريق أبي بكر وعمر لن نترككم. كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: فهموا ما لم يفهمه كثير من المسلمين، لأن العزة والشرف وفي الرجوع إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. قال عمر بن الخطاب لليهودي: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. والحديث متفق عليه. هذا الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه هو كعب الأحبار رضي الله عنه، كما جاء في رواية الطبري، وفيها أيضا نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ذكر هذا الكلام الطبري في تفسيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث عند الإمام مسلم. وفي الحديث فوائد. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك. وقال ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران. والعلم عند الله. وفي هذا الحديث من الفوائد: الفائدة الأولى إثبات صفة النزول لله تعالى يوم عرفة، وهو سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الأخير من كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه إنه ليدنو، إثبات لصفة النزول يوم عرفة على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 في كتابه العظيم الرد على الجهمية من الصفحة 93 إلى 94، قال: وقد ورد جملة من الأحاديث في نزول الرب في الثلث الأخير ويوم عرفة ويوم القيامة للحساب وليلة النصف من شعبان ولأهل الجنة. ثم قال: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثرها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها، لا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، عصابة الجهمية، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمر لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قال رحمه الله: قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبهه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفاتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل وكيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء. وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما قدره الله تعالى عليه، كيف يصنع وكيف قدر. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. وقد أطال وطاب في الرد على الجهمية والمعطلة في كتابه، جزاه الله أحسن الجزاء ورفع درجته في عليين. جاء في بعض كلامه في الأول في نزول الرب في الثلث الأخير كل ليلة ويوم عرفة ويوم القيامة للحساب وليلة النصف من شعبان ولأهل الجنة. ونزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة شعبان كثير من الحفاظ يضعفون هذه الكلمة وينزل في ليلة النصف من شعبان، وبعضهم يصححه كابن حبان. وللإمام الألباني رحمة الله بحث حافل في طرق أحاديث النزول في النصف من شعبان، جزم رحمه الله بثبوت ذلك باعتبار مجموع الأحاديث. وذكر العقيلي في الضعفاء وترجمة عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب كلمة نفيسة يجدر الانتباه لها، وهي قوله: وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح، في ليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله، أي داخلة في ليالي السنة كلها. انتهى المراد من كلامه. ولك أن تتأمل هذا كذلك في عقيدة السلف لشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعتا غبرا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيرهما. فهذا الحديث يدل على فضل هذا اليوم يوم عرفة، وأنه من الأيام الفاضلة التي تجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات. فعلى المسلم أن يحرص على العمل الصالح، لا سيما في هذا اليوم العظيم، من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن وصلاة على النبي وصدقة وصيام، لعله أن يحظى من الله تعالى بالمغفرة والعتق من النار. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن العتق من النار عام لجميع المسلمين، أي للحجاج وغير الحجاج، ذكره في اللطائف رحمه الله. وعلى المسلم أن يحرص على صيام يوم عرفات، فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية، حيث خصه من بين أيام العشر، وبين ما رتب عليه على صيامه من فضل عظيم. فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وهذا الصيام إنما يستحب لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيام هذا اليوم، وفطره أفضل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترك عليه الصلاة والسلام صومه. فصوم يوم عرفة لغير الحاج فضله عظيم، فحري بالمسلم أن يحرص عليه. قال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. ظاهر الحديث تكفير الكبائر والصغائر، وبه قال بعض أهل العلم وقال الجمهور من العلماء: هذا خاص بالصغائر، والكبائر تكفر بالتوبة. قال النووي رحمه الله في صحيح على مسلم: فإن لم تكن هناك صغائر كفر من الكبائر، وإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات. انتهى كلام النووي رحمه الله. فتكفير صوم عرفة وعاشوراء الذنوب له شروط وموانع. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: واتكل بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى أنه يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الخير. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا تقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة حملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ قال: هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفلا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونهما على عموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه وتعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال رحمه الله: فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتناب السببين أقوى منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. انتهى المراد من كلامه من الداء والدواء. وحرر هذه المسألة شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز رحمه الله في مجموع مقالاته وفتاويه، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله وكم جزاكم الخير.